بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد آية وأربعة أحاديث. مضى الحديث عن الآية، ومضى الحديث عن حديثين، وهما حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث عتبان. وبقي معنا الليلة إن شاء الله تعالى حديث الثالث والرابع. حديث الثالث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذان حديثان وردهما مصنف رحمه الله تعالى. حديث الأول ليبين أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يعدلها شيء البتة، ولو وضعت السماوات والأرض ومن فيهن إلا ما استثني، والأراضين السبع وما فيهن في كفة ولا إله إلا الله مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على أن لهذه الكلمة فضل عظيم عند الرب جل وعلا. الحديث الرابع وخاتمة الأحاديث هذا تقييد لحديث عبادة بن الصامت السابق، قلنا حديث مطلق، وقيده بحديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، وقيده بحديث أنس وهو مجانبة الشرك: لا تشرك بي شيئا. هذا قيد يزاد على ما مضى. حديث أبي سعيد الخدري هذا مما تكلم فيه ضعفا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وقد ضعفه بعض أهل العلم وحسنه وصححه البعض الآخر، وإن كان الصحيح أنه حديث صحيح. ثم هو ليس في أصل، وإنما هو في بيان فضل، حينئذ لا إشكال فيه بأن يقال ثم حديث صحيح في أول الباب صدر به المصنف الكتاب الباب، وهو في الصحيحين، كذلك حديث عتبان في الصحيحين، ثم أورد شيئا يتعلق به بفضل الكلمة، وليس في أصل الكلمة، ليس في شرط يتعلق بكلمة التوحيد، وإنما هو في بيان فضلها. ضعف بعضهم الحديث لأنه من رواية دراج بن سمعان المكنبي أو الذي يكنى بأبي السمح، قال في التقريب: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. والحديث الذي معنا حديث أبي سعيد هو من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج هنا يروي عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمر عن أبي سعيد، وهو كما ذكرنا هو نفسه مختلف فيه. قال في تهذيب التهذيب ذاكرا الخلافة فيه، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه يعني الإمام أحمد بن حنبل: حديثه منكر. وقال أبو داود: لما سئل عنه سمعت أحمد يقول: الشأن في دراج، يعني العلة في دراج. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وثقه ابن معين. وأبو الهيثم كذلك ثقة. وقال الأجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، الذي هذا الباب من شأنه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: منكر الحديث. وقال أبو حاتم في حديثه: ضعيف. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك. إذن ضعفه بعضهم ووثقه آخرون. وأورد الحافظ عن ابن عدي أنه قال: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه، عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه ومما ينكر في حديثه، وعدد أحاديث وليس الحديث الذي معنا منها، يعني أنكر عليه كذا وكذا وكذا، وليس منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس بها، كأن ابن عدي يرى أن هذا الحديث لا بأس به لأنه مما لم ينتقد على دراج. وذكره ابن حبان في الثقات وخرج حديثه فيه في صحيحه. وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل أنه قال أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف، ليس ضعيفة وإنما فيها ضعف، ومثله مثل هذه إذا عبر عن هذه السلسلة بأن فيها ضعفا حينئذ أدنى ما يمكن أن يرد من صيغة أو من جهة أخرى حينئذ يكون مقويا لها. وقال ابن شاهين في الثقات ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس، قواه ما كان بهذا الإسناد دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فليس به بأس. قال المنذري صحح حديثه عن أبي الهيثم الترمذي واحتج به ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وغيرهم. إذن دراج مختلف فيه، وهذه السلسلة نفسها منهم من عبر بأنها منكرة، منهم من عبر بأن فيها ضعفا، ومنهم من قال بأنها لا بأس بها. ومثل هذا كما ذكرنا إذا جاءت شواهد تدل على ما دل عليه الحديث حينئذ يرتقي إلى صحة لغيره. وللحديث شواهد، قال الحافظ في الفتح الجزء 11 صفحة 11 و200 كتاب الدعوات باب فضل التسبيح، قال أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد، أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به، قال قل لا إله إلا الله الحديث. وفي البداية والنهاية لابن كثير الجزء الأول صفحة 73 و200. وقال ابن حبان ذكر سؤال كليم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره به، ذكر يعني سيذكر في هذا الباب ذكر سؤال كليم الله وموسى عليه السلام ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره به، وهو ما جاء النص فيه في هذا الحديث. قال حدثنا أبي سلمة قال حدثنا ابن سلمة قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث السابق الذي معنا. قال ابن كثير بعد ذلك ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة، وسيأتي أن حديث البطاقة صحيح، يشهد لهذا الحديث حديث البطاقة. وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن عند ابن كثير رحمه الله تعالى أن الحديث مقوى من جهتين، أولا حديث البطاقة، وثاني الحديث المشهور أفضل الدعاء دعاء عرفة، وإن كان الثاني ليس فيه تنصيص على الموازنة بأن تجعل السماوات السبع والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله فيه في كفة بخلاف حديث البطاقة. وللحديث شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في المسند، إلا أنه ليس من سؤال موسى عليه السلام، يعني ليس حكاية عن موسى كليم الرحمن، وإنما هو عن نوح عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، نوحا يعني نوحا أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا بمعنى حديث الذي ذكرناه، إلا أنه ليس نصا أن السائل هو موسى وإنما هو نوح عليه السلام. وراه أحمد في المسند هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، والبخاري في الأدب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال في المجمع مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات. وكذلك الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب الأحبار قال حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل عن منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب قال قال موسى، الحديث بمعناه حديث بمعناه. يحيى بن آدم ثقة، ومفضل هو ابن مهلهل السعدي، ومنصور هو ابن المعتمر ثقة، ومجاهد هو ابن جبر مفسر معروف، وأبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، وكعب هو كعب الأحبار. إذن بهذه الأحاديث نقول هذا الحديث صحيح لغيره ولا إشكال فيه، خلافا لمن ضعفه من المعاصرين كما هو شأنه في كتاب ضعيف، كتاب التوحيد. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى، هذا حكاية نبي عن نبي، فهو خبر عمن مضى. وهذا الأصل فيه أنه من أخبار بني إسرائيل، لكنه جاء من جهة الوحي، جاء من جهة الوحي، وحينئذ لا إشكال فيه بقبوله لأنه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان خبرا عن بني إسرائيل الأمم السابقة مذكورا في الكتاب عندنا أو في السنة فهو ثابت وصحيح ولا إشكال فيه، وما جاء إبطاله عندنا في الكتاب أو في السنة وهو باطل ولا إشكال فيه، إنما إذا ورد عن غير وحيين حينئذ محل خلاف، صحيح أنه يوقف لا يكذب لا ولا يصدق إلا إذا جاء ما يكذبه، وذلك في شأن أصول الدين. قال موسى، موسى هو ابن عمران بن قاهث بن عازر بن لادي بن يعقوب بن إسحاق، رسول بني إسرائيل وكليم الرحمن من أولي العزم من الرسل، قيل ولد قبل عيسى سنة 71 و500 وألف، وتوفي سنة 51 و400 وألف. قوله: يا ربي علمني شيئا أذكرك، قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يا ربي هذا نداء، رب جل وعلا ينادى، ربي يا ربي، ربي ليا محذوفة وهو لغته، والكسر هذه دليل عليها. يا ربي هذا نداء من موسى عليه السلام، فالرب يسمع، به إثبات صفة السمع، وأن الله عز وجل يسأل فيسمع ويجيب. يا ربي هذا فيه إثبات صفة السمع، وأن الله عز وجل وسع سمعه كل شيء، وموسى على الأرض والله عز وجل مستوٍ على عرشه، يعلم ما هو عليه ويسمع كلامه. إذن يا ربي هذا فيه اعتراف من موسى عليه السلام بأنه يعبد ربا يسمع، لأنه يعبد ربا يسمع وهو على الأرض، وربه جل وعلا مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا. علمني هذا فعل دعاء، طلب من موسى عليه السلام لأن الله عز وجل يعلمه، وهذا فيه اعتراف وتواضع لأنه بشر، وأن الله عز وجل هو المعلم، هو المعلم الحقيقي. الله عز وجل هو الذي يفتح على الرسل والأنبياء، وهو الذي يوحي إليهم، وهو الذي يبعث الرسل والأنبياء إلى الأمم من أجل تعليمهم. وفيه أن من أراد العلم حينئذ يسأل ربه جل وعلا، وهذا أمر وملحظ لابد أن يعتني به طالب العلم، أن الله عز وجل هو الهادي هداية التوفيق، وهو الذي يشرح قلبه، وهو الذي يعينه على الفهم وعلى الحفظ. فمن أراد العلم الصحيح فليطرق باب السماء أولا، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب، يجمع بين الأمرين، يسأل ربه التوفيق والهداية والتسديد والإعانة على الحفظ والبركة في الوقت والإخلاص، ويعينه على عدم الانشغال بالعلائق والعوائق ونحو ذلك. هذه كلها طالب العلم في نفسه لا يقوى وحده أن يقف ضدها أو أن يجلب تلك المنافع، وإنما الله عز وجل هو الذي يعين. فموسى وهو نبي من العزم من الرسل يقول: ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فكيف نحن باب أولى وأحرى. وهذا جدير بطالب العلم أن يعتني به ولا يقف مع الأسباب، أنا أحفظ وأنا أفهم وعندي كتب وعندي إلى آخره، هذه أسباب، فالوقوف معها دون أن يستشعر بأن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، هذا كما سيأتي أنه شرك أصغر. وإذا كان طالب العلم يقع في مثل هذه المزالق حينئذ هيهات هيهات أن يتعلم، بل قد يجد في نفسه من الضيق من العلم ومن الحفظ ومن الفهم ما يكون صارفا له، لأنه ليس على معصية فحسب، بل هو على معصية هي أكبر من البدعة وأكبر الكبائر، وهو الشرك الأصغر، وهو عظيم، بعد الشرك الأكبر يأتي مرتبة الشرك الأصغر. فإذا كان طالب العلم يعتمد على نفسه في حفظه وفهمه وكأنه مستقل عن ربه جل وعلا، نقول هذا مزلق خطير. يحتاج طالب العلم أن يتنبه وأن يعرف أن هذا قادح في الإخلاص، وأن هذا قادح في تحقيق التوكل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المعلم الحقيقي، وأن الهداية التي هي مفتاح لطلب العلم إنما هي من عند الله عز وجل، هذه لا يملكها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف حينئذ طالب العلم يعتمد على نفسه في مثل هذه المسائل؟ نقول هذا خدش كبير. ينبغي طالب العلم أن يعتني بتحقيق هذه المسائل، وأن يعرف أن عبودية القلب أصيل ينطلق منه في حياته العلمية والعملية، ولا ينتظر كما قد يظن البعض أن هذه المسائل إذا صار من العلماء الكبار وحفظ البخاري ومسلم بعد ذلك يكون من المحققين. هذا غلط، هذا من تسويف أو من تسويل الشيطان للعبد، بل أنت مطالب بتحقيق الإخلاص لله عز وجل. وتحقيق الإخلاص عز وجل منذ أن تعلم تطهر قلبك من أن يتعلق بأي شيء من هذه العوائق والعلائق. ولذلك أنبه على مثل هذه المسائل لأنها مما تخفى على طالب العلم. يظن أن المنهج هو معرفة ماذا تحفظ وماذا تدرس وماذا تقدم، هل هو منثور أو منظوم إلى آخره. نعم، هذا لا شك أنه من المنهج، لكن المنهج الأعظم والأكبر الذي ينبغي العناية به هو تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حينئذ موسى عليه السلام يقول يا رب علمني، إذا لن تقول يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به شيئا، هذا يصدق على أقل ما يمكن أن يكون، لكنه أراد به شيئا مخصوصا، لأن شيئا هنا نكر في سياق الإثبات فلا يعم. حينئذ لا يصدق على القليل ولا على الكثير، وإنما أراد شيئا معينا، ولذلك وصفه بقوله أذكرك وأدعوك به. قوله أذكرك بالرفع، هذا فعل مضارع مرفوع، أذكرك بالرفع، وفيه وجهان. قيل خبر المبتدأ محذوف، خبر المبتدأ محذوف، أنا أذكرك به، إذن هو الجملة خبر مبتدأ محذوف أنا أذكرك. والأحسن أن تجعل الجملة صفة لشيء، لأن الجمل بعد النكرات صفات، يعني شيئا موصوفا بكونه ذكرا لك، شيئا موصوفا بكونه ذكرا لك. ولا يهم طالب العلم في أن أذكرك هنا واقع في جواب الطلب، علمني أذكرك، إن تعلمني أذكرك، إن ما علمتني لا أذكر. لا، ليس الأمر كذلك، إذ لو كان كذلك لجزم، مثل قول تعالى قل تعالوا أتلوا، لأن الفعل إذا كان واقعا في جواب الطلب حينئذ يكون مجزوما، وهنا مرفوع، لذلك قلنا بالرفع. إذا كان بالرفع حينئذ لا يمكن أن يكون جوابا للطلب، علمني أذكرك، علمني أذكرك. لو كانت الرواية بجزم حينئذ تخرج على محمل صحيح. إذن أذكرك بالرفع، وفيه وجهان، خبر المبتدأ محذوف أي أنا أذكرك، أو صفة لشيء، وأدعوك معطوف عليه، فليس أذكرك جواب للطلب، فليس أذكرك جوابا للطلب، بل هو صفة لشيء. إذ لو كان جواب الطلب لجزم كما هو المعلوم من قواعد العربية. قوله أذكرك أي أثني عليك به وأحمدك به، أذكرك أي أثني عليك به وأحمدك به، وعطف في التيسير أحمدك على أثني عليك، لأن بعض أهل العلم لا يرون أن الحمد هو الثناء، بل هو أعم من ذلك. وأدعوك أي أتوسل به إليك إذا دعوتك، أتوسل به إليك إذا دعوتك، يعني كما تقول يا غفور اغفر لي، هنا توسل به باسمه الغفور. هذا الذي أراده موسى أن يجعله سؤالا فيسأل الله عز وجل به، كما يسأل بالعمل الصالح ويسأل بالذكر ونحو ذلك. فموسى عليه السلام سأل ربه شيئا يجتمع فيه الأمران، أثني عليك به وأحمدك وأسألك به، أذكرك وأدعوك. إذن شيئا وصفه بصفتين، لكن من جهة الإعراب تعرب الجملة الأولى صفة والثانية معطوفة عليها، فهما أمران، ذكر الله تعالى ودعاؤه به. قال الله عز وجل قال قل يا موسى، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال قل يا موسى، والقول مرادف لي للكلام في مثل هذا المقام، وهو متضمن لشيئين، لفظا ومعنى. فقول الله عز وجل هو كلامه، وهو لفظ مسماه اللفظ والمعنى معا، يعني كلمة قول وكلمة كلام لفظ مسماه اللفظ والمعنى معا، ليس اللفظ وحده دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قل يا موسى لا إله إلا الله، قل يا موسى، كذلك يا موسى هذا نداء، وهو أخص من مطلق الكلام، فيوصف الرب جل وعلا بكونه متكلما أنه متصف بصفة الكلام. والكلام أنواع، منه نداء ومنه مناجاة ومنه أمر ومنه نهي إلى آخره، كما هو الشأن في أساليب العرب. ولذلك نقول كلام الله عز وجل منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء، وهو موافق لما جاء في لسان العرب. ومنه ما هو نداء، نداء من الإنشاء، فقول يا موسى يا إبراهيم هذا كله يعتبر نداء، وهو نوع من أنواع كلام الرب جل وعلا. قل يا موسى، قل ماذا؟ لا إله إلا الله. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، أجاب دعاه، وهو أنه علمه شيئا، وهذا الشيء متضمن لأمرين، الذكر والدعاء. أي فإذا قلت هذه الجملة لا إله إلا الله فقد دعوتني وأثنيت علي، فقد دعوتني وأثنيت علي. فإن الدعاء نوعان كما هو معلوم، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، هذه كلها تعتبر دعاء عبادة، يعني يتعبد الله عز وجل بهذا اللفظ، وهو مستلزم لدعاء المسألة، لأنه إنما يقول سبحان الله طالبا من الله عز وجل رضوانه والوصول إلى جنته، ويقول كذلك الحمد لله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ذكر، وهو متضمن لدعاء المسألة، لأنه ما من عبادة سواء كانت بالمقال أو بالحال إلا وهو يدعو، يعني يسأل ربه بلسان حاله لأن يرضى عنه وبأن يدخله الجنة. حينئذ كل ذكر يكون متضمنا لدعاء، كل دعاء عبادة وهو مستلزم لدعاء المسألة، لأنه بفعل العبادة يسأل ربه. إذا قام يصلي قد لا يدعو بلسانه، يأتي بالوارد المشروع فحسب، لكنه بكونه يصلي يقوم ويقعد ويسجد ويركع إلى آخره، نقول قد سأل ربه رضوانه. كيف سأل ربه رضوانه؟ نقول بكونه قد صلى، لأنه إنما عبد ربه من أجل تحقيق هذه الغاية. إذن دعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، وهو مستلزم لدعاء المسألة. ودعاء المسألة نحو قولك رب اغفر لي، تسأل سؤال، تدعو الله عز وجل يا غفور اغفر لي، يا عليم يا حكيم إلى آخره، فتذكر حاجتك، وهو متضمن لدعاء العبادة، وذلك أنه مأمور بهذا، فإذا فعله فهو فاعل عبادة. إذن عندنا الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأن كل عبادة يفعلها فهو سائل ربه رضوانه وجنته، وكل دعاء ذكر حينئذ هو متضمن لدعاء العبادة. فأجابه الله تعالى بقوله قل لا إله إلا الله، وهذه الجملة اشتملت على الأمرين، بل على أعلى الأمرين وأولى الأمرين، فهي ذكر متضمن للدعاء، لا إله إلا الله ذكر مثل سبحان الله والحمد لله، فهي ذكر متضمن للدعاء، لأن الذاكر يريد بها رضوان الله عز وجل والوصول إلى كرامته. ولا إله إلا الله أفضل الذكر وأعظمه معنى، يعني من جهة اللفظ هي أعظم الذكر. لماذا؟ لكونها كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى وكلمة الإخلاص، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض وجردت السيوف إلى آخر ما ذكر في فضل هذه الكلمة. وأعظمه معنى لأنها مشتملة على ماذا؟ على أعلى وأرفع مأمور به وهو توحيد الله عز وجل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فلا إله إلا الله أفضل الذكر وأعظمه من جهة المعنى. وفيه يعني في قوله قل يا موسى لا إله إلا علمه كيف يذكره بهذه الجملة. حينئذ إذا اختصرها مختصر كما هو شأن بعض المبتدعة الله 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 نقول هذا باطل، لأنه لو كان كذلك لاختصرها الله عز وجل لموسى وخصه بها، لكن لما قال له قل يا موسى لا إله إلا الله علمنا أنه لا اختصار لهذه الكلمة لا بهو ولا بلفظ الله الله. حينئذ إذا فعل أحد هذين الأمرين فهو بدعة وحدث فيه في الدين كما يفعله جهال الصوفية. وفيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعل جهال متصوفة، ولا يقول أيضا هو هو أو هو كما يقوله غلاة جهاله فإنه بدعة وضلالة. فلما قال الله عز وجل لموسى علمه هذا الشيء الذي أراده قل يا موسى لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا. التوحيد هذا موجود في موسى وهو نبي ورسول، وفي من آمن بموسى عليه السلام، في من آمن بموسى عليه السلام. حينئذ قول لا إله إلا الله سوى فيه موسى وغيره، سوى فيه موسى وغيره ممن آمن به. موسى أراد شيئا خاصا به، ولذلك لما قال له قل لا إله إلا الله كأنه جعل هذا اللفظ ليس خاصا به وهو كذلك، واشترك معه غيره وقد سأل سؤالا خاصا، حينئذ كأنه لم يجب إلى ما طلبه من الله عز وجل. فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا، والمراد بالعباد هنا المؤمنون الموحدون، وليس المراد العباد مطلقا عبودية القهر، لا، والكلية حينئذ غير مراد، يعني ليست على ظاهرها. كل عبادك أي الموحدين، أي الموحدين. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، أي عبادك الموحدون، فليست الكلية على بابها. قال في التيسير هكذا ثبت بخط المصنف يقولون كل عبادك يقولون، وفي بعض الروايات يقول بالإفراد ولا إشكال، إن ثبت الجمع حينئذ يكون على معنى كل، لأن كل من صيغ العموم فيدخل تحتها ما لا يحصر من الأفراد، وإذا كان بلفظ يقول حينئذ أرجع الضمير إلى لفظ كل، فلفظ كل مفرد ويعاد عليه الضمير بالإفراد كل عبادك يقول هذا، ولفظ كل مصدقه من جهة المعنى أحاد لأنه من صيغ العموم، حينئذ إذا أرجع إليه الضمير الصح يرجعه إلى المعنى، وهذا عام ليس في لفظ كل فحسب، كل صيغ العموم كل صيغ العموم. ولذلك سبق معنا مثال جمع فيه رب جل وعلا الأمرين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، قال ومن الناس من يقول، ما قال يقولون، لماذا؟ لعود الضمير على لفظ من وهي من صيغ العموم. ثم قال في خاتمة الآية وما هم بمؤمنين، وما هم أرجع الضمير هنا بالجمع، وهذا جائز وسائغ في لسان العرب، وإذا جاء القرآن به فهو أعلى الدرجات في فصاحة والبلاغة. قال في التيسير هكذا ثبت بخط المصنف يقولون بالجمع مراعاة بمعنى كل، لأن كل من صيغ العموم ومعناها أحاد وأفراد لا حصر لها البتة. والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معناها، ولكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه، يعني بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. إذن فيه رواية عند الإمام أحمد يقولون، وأكثر الأصول يقول، ولا منافاة بينهما، فيقول عاد الضمير إلى اللفظ ويقولون عاد إلى المعنى. ومعنى كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا، هذا ليس اعتراض من موسى عليه السلام، وإنما كأنه قال إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. إذن سؤالي في قول شيئا ليس مطلقا يشترك معي غيري، وإنما أريد شيئا تخصني به، تخصني به. فليس مراد موسى عليه السلام أنها كلمة هينة كل يقولها، لا، ليس هذا المراد، لأنه عليه السلام يعلم عظم هذه الكلمة، هو ما أرسل إلى من أجل تحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا موسى إنما جاء من أرسل وبعث من أجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. إذا ليس كلام موسى هنا يؤخذ منه أن الكلمة هذه لا إله إلا الله كلمة هينة لاشتراك الناس فيها، لا، ليس المراد كذلك، ولكنه أراد شيئا يختص به، يختص به، لأن الاختصاص له مزية في النفس البشرية يدل على رفعة ويعتبر منقبة له دون سائر العباد، وهذا شيء موجود في البشر، إذا وجد الشخص من هو أعلى منه وأراد أن يخصه بشيء أو يمتاز عن غيره، حتى بين الطلاب إذا وجد شيء عند شيخه خصه به يفرح به فيجد كأنه ارتفع عن غيره، هذا الذي أراده موسى، ولله المثل الأعلى. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله، قال موسى لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به، صرح به بما ذكر، أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك، فإن من طبع الإنسان أن يفرح فرحا شديدا، فإن من طبع الإنسان أن لا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره. إذن واضح من جواب موسى كل عبادك يقولون هذا أن قوله شيئا أراد به شيئا خاصا، يعني يختص به دون سائر العباد. وأما لفظ لا إله إلا الله مع كونها كلمة عظيمة ولها مكانتها في الدين، إلا أنه لاشتراكه هو وغيره، لأن دعوة التوحيد لا يفترق أو ينفصل الأنبياء عن غيره، بل هي عامة، أراد أن يمتاز عنه بشيء يختص به. ثم بين الله تعالى لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، بين له قيمة هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهن وترجح، فدل ذلك على فضل هذه الكلمة وعظمها. فقال له يعني الله عز وجل، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، هذا جواب لموسى من الرب جل وعلا، وكما قلنا هنا نقول هنا كما قلنا في السابق، قال يدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام على ما يليق به جل وعلا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، قوله عامرهن هو بالنصب عطف على السماوات على اسم أن، على اسم أن، وعامرهن أي ساكنهن، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء، والمعمر المسكن، هكذا قال في المفردات المعمر المسكن ما دام عامرا بسكانه، يعني وعامرهن غيري سكانهن غيري، استثنى نفسه كما سيأتي. قوله والأراضين السبع في بعض النسخ مطبوعة بالرفع والأراضون السبع، وفيه خلاف بين النحاة، فيه خلاف بين النحاة، وهو مسألة العطف على اسم أن قبل استكمال الخبر، قبل استكمال الخبر، فالجمهور على أنه يتعين النصب فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا وعمر قائمان، هذا لا يصح عندهم، عند الجمهور لا يصح، وإنما تنصب، وهذا قبل استكمال الخبر، وجائز الرفع كما طوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، أما قبله فلا. وهنا لو أن بالفتح ليست إن، وألحقت بإن، لكن وأن من دون ليت ولعل وكان، إذن الحكم عن في إن وأن ولكن، فإذا عطف على اسمها المذكور حينئذ يجب النصب عند الجمهور ولا يجوز الرفع، فإن سمع الرفع قالوا بتخريجه إن الله وملائكته يصلون، إن الله خبر يصلون خبر، إن الله وملائكته، هذا جاء على الجادة أنه عطف على اسم إن قبل الخبر ولكنه جاء بالنصب فلا إشكال ولا يجوز غيره عند الجمهور. وأما إذا جاء الرفع وملائكته معطوف على ماذا؟ معطوف على المنصوب منصوب هذا مرفوع، حينئذ لابد من تخريجه. فالجمهور على أنه يتعين النصب فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وأجاز بعضهم الرفع ونقل عن الكسائي وغيره. إذن والأراضون نقول هذا النسخة إن ثبتت رواية فتخرج، وإن كانت باب التصحيف حينئذ نقول هذه الطباعة لا يلتفت إليها. في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي وضعنا في كفة الميزان، في كفة الميزان. وفي المفردات وكفة الميزان تشبيه بالكف في كفها ما يوزن بها، كفة هذا فيه تشبيه بالكف، كف اليد في كفها ما يوزن بها. وقوله ولا إله إلا الله في كفة، لو أن السماوات سبع وعامرهن غير في كفة، ولا إله إلا الله في كفة يعني في كفة أخرى، لابد من التقدير، لأن يعني الميزان له كفتان، كفة وضع فيها السماوات السبع والأراضون السبع، وكفة وضعت فيهن فيها لا إله إلا الله. إذن في كفة يعني في كفة أخرى من الميزان، وفيه إثبات الميزان وأنه حق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن له كفتين إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، وهذا محل إجماع بين السلف خلافا لمن أنكره من أهل البدع. مالت بهن أي رجحت بهن، مالت بهن لا إله إلا الله يعني رجحت بهن لا إله إلا الله. والأصل مال ميلا وميلانا زال عن السوائه، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن هذه الكلمة وعلى كونها راجحة، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله عز وجل الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. وهذا في من قالها صادقا، في من قالها بإخلاص ويقين، لأنه كما مر معنا درس السابق، وهذا يأتي تأكيد إن شاء الله في محله، أن كل لفظ كل نص أطلق فيه قول لا إله إلا الله ورتب عليه ثواب في الدنيا أو في الآخرة، إنما هو مقيد بمن أتى بشروطها وعمل بمقتضاها ولم يأتي بمانع من موانعها. يعني ليست هكذا مطلقة، كل من قال لا إله إلا الله نال هذا الثواب، لا، لابد أن يأتي بشروطها السبعة، لآتي في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن يعمل بمقتضاها. أما مجرد قولها، مجرد قولها باللسان هذا لا يكفي، وهذا قول المرجئة، وهو أنه يشترط في ذلك الاعتقاد مع القول دون أن ينظر إلى العمل، فليس العمل داخلا في مسمى الإيمان والتوحيد. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك، فهذه الحسنة حينئذ مع ما ذكر لا يوازنها شيء البتة، حينئذ ترجح بالسماوات السبع والأراضين السبع. وقوله غيري استثنى الرب جل وعلا نفسه، استثنى نفسه تبارك وتعالى لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات بأنواع ثلاثة عند أهل السنة والجماعة: العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه. فقول لا إله إلا الله ثناء عليه، على الرب جل وعلا، وأيهما أعظم الثناء أم المثنى عليه؟ الثاني لا شك، لا إله إلا الله ثناء على الرب جل وعلا، والمثنى عليه أعظم من هذا الثناء. ونبه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه النفيس بقوله: كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، لأن الملائكة عمار في السماء. وهنا قال غيري، حينئذ المستثنى هنا في الأصل أنه متصل من حيث المعنى، لكن ثم فرقا بين كون الرب جل وعلا عامرا للسماوات وبين كون الملائكة عامرا للسماوات، ففرق بينهما كما هو الفرق بين الخالق والمخلوق. كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كوني حاجي بمعنى أنهم محتاجون ومفتقرون لهذه السماء. فهم ساكنون في السماء لاحتياجهم إلى السماء، فهي أمكنة مقلة للملائكة، وما فوقهم منها مضل لهم، يعني تقلهم ترفعهم، لولا هذه السماء لسقط كما هو الشأن الآن في هذا الكرسي. فالإنسان محتاج لما هو تحته، هذا الشأن فيه في الملائكة مع السماء، فهي مضلة لهم ومقلة لهم يعني ترفعهم. أما بالنسبة إلى الله تعالى فهي جهة، السماء يعني في العلو، هكذا فسره أهل السنة والجماعة، لأنه سبحانه مستو على عرشه، لا يقله شيء من خلقه ولا يضله ولا يحيط به. ولذلك يفسر قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء، ففي هنا بمعنى على، أو أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، وليس المراد أنه في السماء وأن السماء محيطة به، هذا مخلوق، السماء مخلوقة والمخلوق لا يحيط بالخالق. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. أحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الرب جل وعلا، إثبات وحدانية له جل وعلا ونفي الشريك مطلقا. وعنه أيضا مرفوعا حديث البطاقة، وهو حديث عظيم، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيوشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا، 99 كلها ذنوب ومعاصي وخطايا، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة، ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل من شدة الموقف فيقول لا، ليست له حسنة، ليست له حسنة. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها هذه الحسنة العظيمة وهي حسنة لا إله إلا الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني يتعاظم الأمر، 99 سجل مع بطاقة فيها لا إله إلا الله، بالإدراك الحسي قاصر البشري أن ثم مفارقة بين النوعين. فيقال إنك لا تظلم، وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال على صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي صحيح. قال ابن قيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وهذا أمر يحتاج إلى وقفة معه. الأعمال يعني بين الخلق بل حتى بين الإنسان نفسه لا تتفاضل بصورها وعددها، كم قرأت وكم حفظت وكم صليت وكم تصدقت، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة. وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وفي موضع آخر قال قد يصلي الشخص بجوار شخص آخر وبينهما كما بين السماء والأرض، يضع قدمه بقدمه وذاك خاشع وآخر لاهي. قال رحمه الله تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، كل مسلم له هذه البطاقة، ومع ذلك صح بل أجمع أهل العلم على أن من الموحدين من يدخل النار، إذن هذه البطاقة لم تنفعه. وليس الحديث مطلقا في كل شخص، ليس في كل موحد، وإنما هو في نوع خاص قد قام بقلبه مقتضى لا إله إلا الله من حيث تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة. نعم لابد من التقييد، يا يعني هذه البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما ترى في الحديث مطلقة بمجرد القول، نقول لا، ليس الأمر كذلك، لابد من تقييدها ثم لا يشرك به شيئا، يبتغي بذلك وجه الله صادقا من قلبه خالصا من قلبه، لابد أن نأتي بهذه القيود. وأما لوحدها حينئذ نقول ثبت أن بعض الموحدين ممن قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول أولئك لم يقم بقلوبهم مثل ما قام بقلب ذاك صاحب البطاقة. قال ابن تيمية ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئة، لابد من هذا القول، وإلا لاستوى كل من قال لا إله إلا الله، ومع ذلك أجمع أهل العلم على أن بعض أصحاب الكبائر وهم من الموحدين وهم ممن لهم هذه البطاقة يدخل النار إذا لم تطش السجلات بهذه البطاقة. والفرق بينهما أن ذاك أتى بالتوحيد من جهة الأعمال القلبية على وجه الكمال، وذاك عنده نقص مالت بهن لا إله إلا الله. قال المصنف رواه ابن حبان الحاكم وصححه. ابن حبان هو محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البوسي الحافظ صاحب التصانيف الصحيح والثقات وغيرها، مات سنة 54 و300. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرب ابن البيع صاحب المستدرك، مات سنة 45. وصححه يعني حكم بماذا؟ بصحته، يعني قال هو حديث صحيح يعني ثابت على شرط الشيخين. إذن هذا الحديث مناسبته للباب واضحة بينة، والباب هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حينئذ فيها في هذا الحديث بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنه لا يعادلها شيء البتة. وفي الحديث كذلك من الفوائد عظم هذا الفضل، عظيم، فضل عظيم لما تضمنته من التوحيد والإخلاص، لا بد من التقييد. ثانيا فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله لطلب شيء يخصه دون غيره من الناس، أراد شيئا يخصه. ثالثا قد يؤخذ منها، نص بعضهم على ذلك، أن العبادات توقيفية، لأنه ما جاء بشيء من قبل نفسه، وإنما دعا ربه أراد ذكرا يختص به موسى، فلجأ إلى الله عز وجل، إلى المعبود بحق، وقال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. إذا ما استحسن شيئا من عند نفسه، ودل ذلك على أن الأذكار ونحوها مما هو موقوف على الوحي. رابعا قال في التيسير وكذلك في الفتح، ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه، كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. فكلما اشتدت الحاجة إلى شيء كان أسهل، كلما اشتدت الحاجة إلى شيء ما، يعني حاجة المكلفين، حاجة الناس، كان أيسر وأكثر حصولا. خامسا أن الله تعالى فوق السماوات لقوله عامرهن غيره، والفوقية ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة. سادسا لابد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كاملة، ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله بعض المبتدعة، ولا على لفظ هو. سابعا إثبات ميزان الأعمال وأنه حق. ثامنا أن الأراضين سبع كالسماوات، هذا سيأتي شيء في المسائل. ثم قال وللترمذي، هذا هو الحديث الرابع والأخير في هذا الباب، وللترمذي وهو محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، مات سنة 79 و200. وللترمذي وحسنه، يعني حكم بحسنه على اصطلاحه الخاص به، وهو له اصطلاح خاص، حيث قال في آخر جامع أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه. وقد حكم بعضهم بأن الترمذي بأن الحسن عند الترمذي بهذا الاصطلاح هو المعنون له عند المتأخرين بالحسن لغيره، لأنه هو الذي يقال فيه بأنه يروى من غير وجه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين، ضمن وجهين، ولا يشترط تعدد الطرق إلا إذا كان ثم ضعف في أحدى الطرق. ما رويت من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا شاذ ولا مخالف للأحاديث الصحيحة. على كل ثم بحث طويل عند أرباب المصطلح على إرادة الترمذي رحمه الله تعالى بتحسين وغيره. إذن قوله وحسنه يعني حكم بحسنه. وقال فيه الجامع في بعض النسخ هذا حديث حسن غريب حسن غريب، وفي بعضها هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروايات الجامع متعددة وتختلف، في بعضها ينص على أنه حسن صحيح، وفي بعضها أنه صحيح، وفي بعضها حسن ويسكت، وقد يجمع بين الغرابة وغيرها. والجامع من أكثر الكتب التي اختلفت فيها النسخ، ولذلك قد يثبت في موضع ولا يثبت في موضع آخر. مثلا قول الترمذي وحسنه، هنا نقل الشيخ محمد عبد الوهاب تحسين الترمذي، مع أني وجدته في النسخة التي عندي ليس فيها التحسين، وإنما هو قوله هذا حديث غريب من هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس فيه ذكر للتحسين. ومثل هذا لا يغلط الناقل، يعني لا نقول هذا غلط أخطأ الإمام، لا نقول لعله اطلع على نسخة فيها تحسين، بل هو قطعا بهذه الصورة. ووجد في بعض النسخ أنه قال حديث حسن غريب حسن غريب، فصح ما نسبه إليه الإمام رحمه الله تعالى. عن أنس، وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، مات 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. وهذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قطعة من حديث رواه الترمذي. فقال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني. هذا الشاهد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إلى آخر الحديث، فذكر المصنف الجملة الأخيرة من الحديث، وهذا فيه فائدة نأخذها أن من طريقة المصنف أنه قد يذكر الشاهد من الآية والحديث فقط، ولا نحتاج إلى إكماله كما ذكرناه في أول الباب. أحيانا يغلق القوس ولا يقول الآية، فلا يحتاج إلى إكمالها ولا إلى شرحها. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق كثير ابن فاعل قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكرة ابن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس ابن مالك الحديث. قال ابن رجب وإسناده لا بأس به، في شرح 40 قال ابن رجب وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني تفرد به كثير ابن فاعل عن سعيد بن عبيد مرفوعا، وجعله من مفردات أو أفراد كثير. ورده ابن رجب حيث قال وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم، فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعة، فلم يتفرد به كثير ابن فائد كما دعا ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وأخرجه الطبراني في الكبير والصغير من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعله الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الحديث. وفيه ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. هذا الذي هو معنى الشاهد الذي معنى، فالحديث حينئذ يكون صحيحا لغيره خلافا لما حسنه الترمذي على ما ذكره. لكن كما ذكرت أن الترمذي في بعض النسخ فيها التحسين، وفي بعضها قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهي في النسخة التي أكملت لي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. قوله قال الله تعالى فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. آلاف الأحاديث بل والنصوص من الوحيين كتابا وسنة تدل على أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وأن هذا الكلام لفظ ومعنى، وأنه بحرف وصوت مسمع. قال الله تعالى هذا ما يسمى بالحديث القدسي عند أهل الحديث، حديث القدسي، وهو ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. إذا قال قال الله تعالى حينئذ نقول هذا حديث قدسي. وتم خلاف طويل عريض عند أهل الحديث هل المذكور في النص هو من قول الله عز وجل لفظا ومعنى أو معنى والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بلفظه، قولان لأهل العلم. وظاهر الإسناد قال الله تعالى أنه بلفظه ومعناه، هذا هو الظاهر. وكونه قد يحصل فيه من جهة الزيادة والنقص نقول هذا مفارق للقرآن، قول الله عز وجل منه ما تكفل بحفظه وهو القرآن. وأما حديث قدسية فلو سلم أو على القول الظاهر والله أعلم أنها بلفظها ومعناها نقول لم يتكفل الله عز وجل، لم يتكفل الله عز وجل بحفظها، فلا إشكال بأن يقال ثم تخالف بين الروايات، هذا يزيد وهذا ينقص والروايات مختلفة وكلمات متقاربة، نقول هذا لا إشكال فيه، لا يعترض عليه، لأن ظاهر الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، ونحن نقول هذا معنى لا لفظا، هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، والظاهر الله أعلم أنه باللفظ والمعنى. ويجاب عما أشكل على بعض أهل العلم، لو كان من قول الله عز وجل كان محفوظا نقول لا، ليس الأمر كذلك، ما تكفل الله بحفظه هو القرآن، وما روي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قول الله عز وجل نقول لم يرد أن الله تكفل بهذا القول مع كونه قولا له. ولذلك ثم فوارق بين الحديث القدسي والقرآن موجودة في محلها. وذكر الشيخ ابن عثيمين كلاما طويلا في هذه المسألة، إلا أنه رجح القول الثاني وهو أنه معنى لا لفظ، وظاهر النص والله أعلم العكس، وهو أنه قول الله عز وجل لفظا ومعنى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، والقول لفظ مسماه اللفظ والمعنى، فحينئذ تخصيصه بالمعنى دون اللفظ يحتاج إلى دليل واضح بين، وليس عندنا دليل واضح بين، والله أعلم. قوله قال الله تعالى يا ابن آدم هذا نداء، وهو أخص من مطلق القول، وابن آدم هذا عام. لو أتيتني بقراب الأرض لو هنا للتعليق في المستقبل، فهي بمعنى إن الشرطية للتعليق في المستقبل. لو في الأصل في الغالب في الكثير لسان العرب أنها امتناعية، لو جاء زيد لأكرمته، امتنع هذا الامتناع إذا، لكن قد تخرج عن ذلك وتكون بمعنى أو بمنزلة إن الشرطية التي فيها ترتب الجواب على الشرط. وهنا في هذا الموضع كذلك ليس عندنا امتناع، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بهذا الشرط لأتيتك بقرابها مغفرة، ليس هو كالشأن فيما إذا منع لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يأتي فلم يقع الإكرام، نقول لا هذا الأمر يختلف هنا. فلو هنا للتعليق في المستقبل فهي بمعنى إن، فتدل على ماذا؟ تدل على تعليق حصول جوابها على حصول شرطها، بمعنى أنها تدل على أنه متى حصل الشرط حصل الجواب، متى حصل الشرط حصل الجواب. إن جاء بقراب الأرض خطايا بهذا الشرط لا تشرك بي شيئا لا أتيتك، إذن يحصل الجواب لحصول الشرط. كما أن إن الشرطية كذلك، والفرق بينهما أن لو لا تجزم بخلاف إن الشرطية فهي جازمة. وفي هذه الحال لا يقع بعد لو إلا الفعل المستقبل في اللفظ والمعنى جميعا، أو الفعل المستقبل في المعنى دون اللفظ، كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، لأن يكون ماضيا مؤولا بالمضارع. ومن حديثنا في هذا الباب لو أتيت هذا الماضي بمعنى المستقبل، لو تأتينا، لأن الكلام متى يكون في المستقبل؟ متى؟ يوم القيامة. إذن لو أتيتني ليس في الماضي وإنما يكون في المستقبل. وإن كان الأكثر استعمالا في لسان العرب هو أن تكون لو امتناعية، وأما استعمالها بمعنى إن الشرطية فهو إن كان قليلا بالنسبة للأول لكنه فصيح مقبول، وهو مراد ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل، يعني يقل مجيء لو الشرطية مرادفة لإن الشرطية في الدلالة على تعليق حصول الجواب بحصول الشرط، حينئذ يشترط في الفعل الذي يليها كما ذكرناه سابقا. الفعل إما يكون مضارعا لفظا ومعنى، أو ماضيا لفظا مضارعا معنى، ومع قلته فهو وارد في فصيح اللسان، ولذلك قبله النحاة. لو أتيتني الإتيان مجيء شيء بسهولة، مجيء بسهولة، ويقال للمجيء، يعني المجيء والإتيان بمعنى واحد. ويطلق الإتيان إتيان الشيء في الخير وفي الشر، أتى يطلق في الخير ويطلق فيه في الشر. يقال أتيت الأمر، تعدى بنفسه، أتيت الأمر وأتاني الأمر. ويقال أتيته بكذا وآتيته بكذا، أتيت وآتيت، همزة ثانية. قال تعالى فلنأتينهم بجنود، لو أتيتني بقراب، إذن أتى يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا يأتون الصلاة، تعدى بنفسه إلا وهم كسالى يأتين الفاحشة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن مجيئه بالباء هنا لا يستشكى، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب، نقول الباء هنا على أصلها. والقراب قال في المفردات بالكسر القراب، قرابة المقاربة. قال الشاعر فإن قراب البطن يكفيك ملؤه، وقدح قربان قريب من الملء، والقراب القريب. إذن فيه لغتان، الكسر والضم. قال في التيسير قراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أشهر، والضم أشهر يعني من الكسر. وهو المراد بقراب الأرض ملؤها، يعني ملء الأرض، أو ما يقارب ملأها. وزاد بعضهم أو ثقلا أو حجما، والأكثر على الملء. خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جمع خطيئة مأخوذ من الخطأ وهو العدول عن الجهة. خطايا هي الذنوب، والذنوب هي الخطايا. ويجمع كذلك على خطيئات، مما خطيئاتهم أغرقوا. إذن يجمع على خطايا ويجمع على خطيئات كما في الحديث الذي معنا. والخطيئة والسيئة متقاربان، خطيئة والسيئة يتقاربان. وقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، فرق بينهما، فرق بينهم. لذلك قلنا الخطيئة والسيئة يتقاربان، قد يجتمعان فيراد بكل واحد معنى زائد عن الآخر، وإذا افترقا حينئذ دخل كل منهما في الآخر. وهذه الألفاظ تكفير والمغفرة كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعت اختلفت، وإذا افترقت حينئذ تداخلت كل منهما بمعنى آخر. الخطايا بمعنى الذنوب، ومن يكسب خطيئة أو إثما. فالخطيئة هنا في هذا التركيب هي التي لا تكون عن قصد إلى فعله، مما خطيئاته. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، جاء الجمع بالصيغتين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن جاء بالإفراد، والخاطئ هو القاصد لي للذنب. ثم لقيتني، ثم للترتيب، ثم لي للترتيب، وفيه إثبات المعاد والبعث والحساب. ثم، إذن هناك حياة تعيش ثم تموت ثم قبر ثم بعد ذلك يأتيك النشور والبعث والحساب. ففي ثم دلالة على ماذا؟ على الحياة البرزخية، على الحياة البرزخية. ومثله هناك ثم ردوا إلى الله، ثم دلت على الحياة البرزخية. لقيتني، اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معا، يقال لقيه يلقاه لقاء ولقية ولقية. ويقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر، يعني اللقاء كالرؤية، اللقاء كالرؤية، أقول كالرؤية وليست هي كل الرؤية. ولذلك استدل أهل السنة والجماعة بكل حديث أو آية فيها إثبات اللقي أنهم يلقون الله عز وجل، استدلوا بهذا النص على ثبوت الرؤية، على ثبوت الرؤية، فكل رؤية هي مستلزمة للقاء، وكذلك العكس. إذن يقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر. وزاد في المفردات وبالبصيرة، يحتاج إلى إثبات. واعلموا أنكم ملاقوه، واللقاء الملاقاة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لقاءنا لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك لا نافية، وتشرك فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، وشيئا مفعول به، وتشرك أنت كذلك، تشرك وأنت فعلا لا تشرك، والجملة فعلية في محل نصب حال من فاعل لقيتني، كذلك لقيتني حال كونك لا تشرك بشيئا، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، يعني تعتبر من المفاهيم. إذا وجد القيد الوصف حينئذ وجد ما رتب عليه، وإن لم يوجد انتفى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خاصة بماذا؟ المتعمد، متعمدا هذا حال. طيب إذا كان شيء آخر ليس متعمدا فله حكم آخر، إذن حاصل هنا أن جملة لا تشرك بشيء الجملة في محل نصب حال من فاعل لقيتني من التاء، حينئذ صار وصفا، إن لقي الله بهذا الوصف لأتيتك بقرابها، إن انتفى هذا الوصف مع سائر الأوصاف يبتغي بذلك وجه الله خالصا صادقا إلى آخره، حينئذ نقول إذا انتفت تلك الأوصاف مع هذا الوصف لا يترتب عليه الحكم، وهو قوله لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن لا تشرك بي شيئا هذا حال، أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك. ولا تشرك بشيء قلنا فيه عمومان كما سبق، عموم في الشرك نفسه قليله وكثيره، وذلك مأخوذ من قول تشرك لأنه فعل مضارع منسبك من زمن ومصدر، والزمن نكرة والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي من سياق العموم، إذن لا قليل ولا كثير. إذا انتفى الشرك الأكبر والأصغر، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم ماذا؟ المشرك به، يعني لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال في التيسير شرط ثقيل، هذا الشرط ليس بالسهل، الله المستعان، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو صاحب القلب السليم، والقلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قول لأتيتك بقرابها مغفرة لم وقع في جواب لو، لأتيتك، والجملة لا محل لها من الإعراب جملة لو، جواب لو، لأن لو هي شرطية لكنها ليست بجازمة، حينئذ يكون لا محل لها. وسبق أن الغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب بقرابها، يعني بملئها، الضمير هنا يعود على الأرض، نعم أحسنت، الضمير يعود على الأرض. لأتيتك بقرابها أي ملء الأرض مغفرة، وهذا فضل عظيم، والمغفرة هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، ابن رجب له رسالة في شرح كلمة التوحيد من أنفس ما كتب، من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. من جاء مع التوحيد، توحيد بالمفهوم الصحيح الشامل الكامل، بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. ثم قال بعد ذلك فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه وبلسانه عند الموت، يعني لا يشترط العمل عندما قال لا إله إلا الله فمات، كما ذكرناه سابقا عن البخاري في توجيه حديث عباد بن الصامت أنه في من قال لا إله إلا الله ثم مات، لا يشترط، هذا مات على الإسلام كاملا، يعني لم يصلي ولم يصم إلى آخره، نقول هذا قال لا إله إلا الله وقام معناها بقلبه وأتى بها بلسانه، انتفى ركن ثالث لكنه لم يجب عليه. لماذا لم يجب عليه؟ لعدم الإمكان، وشرط التكليف الإمكان، لكن من بقي وعاش بعد لا إله إلا الله حينئذ لا بد من العمل، فإن انتفى العمل لا يقبل منه قول لا إله إلا الله. ولذلك قال أو بقلبه وبلسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. إذا وجد التوحيد كاملا حينئذ منع من دخول النار بالكلية كما هو في حديث عتبان السابق، وكذلك توجب هذه الكلمة بهذا المعنى محو الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، يعني أتى بالأعمال القلبية كلها. وحينئذ يحرق ذنوبه، أو تحرق هذه الكلمة ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر، يعني هذه الذنوب. إذن هذه الكلمة مقيدة بهذه الشروط، حينئذ يقول الله تعالى لأتيتك بقرابها مغفرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك، يعني لم يتلبسوا بالشرك لا الأكبر ولا الأصغر. ويعفى لأهل التوحيد المحض ما لا يعفى لمن ليس كذلك. إذن أهل التوحيد نوعان: أهل التوحيد خلص، التوحيد عندهم كامل، هؤلاء على صنفين، بعضهم وقع في ذنوب وبعضهم لم يقع في ذنب. النوع الثاني أهل توحيد لكنه ناقص، ونقصانه لفوات الواجب منه، وهو تلبسهم بالشرك الأكبر أو بالبدع أو نحو ذلك. ما لا يعفى لمن ليس كذلك. ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، لا يحصل هذا لمن نقص توحيده. إذن ابن القيم يرى أن هذا الحديث مقيد وليس على إطلاقه، مقيد بكل حديث دل على شرط من شروط لا إله إلا الله، لأن يعلم معناها ويأتي بمقتضاها، يعمل بمقتضاها، ولا يأتي بناقض لها البتة، يعني لا يقع في الشرك، لا يقع في الشركين. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. الله أكبر. ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، نجاسة عارضة نجاسة الذنوب والدافع لها قوي، وهو قول لا إله إلا الله بشرط المذكور. فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا، يعني إذا قال لا إله إلا الله ولم يسلم من الشرك الأكبر يستغيث بالأموات، يطوف ويذبح إلى آخره، نفعته لا إله إلا الله؟ ما نفعته لا إله، وإن قالها ألف مرة، وإن صلى وصام وزكى وحج، نعم، لا تردد، وإن صلى وصام وزكى وحج لا تنفع لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يعلم معناها، وإن علم فلم يعمل بمقتضاها، وإن عمل بشيء من مقتضاها لم يرتفع عن موانعها، وهو الوقوع في الشرك، لأن التوحيد له نواقض كما أن للوضوء نواقض. فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه، فلا يقوى قوله على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل في مثل هذه المسألة في محله إن شاء الله تعالى. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما عظمت وكثرت، وفي الحديث أيضا سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه ومغفرته. ثانيا الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بارتكاب الكبيرة. الله عز وجل يقول هنا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أطلقه منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، إذن ومع ذلك مات على التوحيد لا تشرك بشيء، دل على أن وقوعه في الكبيرة لا يسلبه وصف الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بارتكاب الكبيرة التي هي دون الشرك، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، إذا منزل بين منزلتين. ويخلد في النار، تحفظوا في الاسم وماذا؟ ووافقوا في الحكم، يعني تحفظوا في الاسم، لم يقولوا كما قال الأولون كافر، قال لا لا ليس بكافر، حكمه في الآخرة مخلد في النار. إذا ما الفرق؟ نفيتم عنه الاسم وأعطيتموه الحكم، لو عكستم لكان أخف، يعني لو قلتم كافر ولا يخلد أخف من أن يقال ليس بكافر ثم يخلد في النار، ليس بمؤمن ولا كافر يخلد في النار. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا محل إجماع بين السلف. ثالثا إثبات كلام الله تعالى على ما يليق به لقوله قال الله تعالى. رابعا فيه بيان معنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره، ولا يكفي قولها باللسان لا تشرك بي شيئا، لا شركا عمليا ولا شركا قوليا ولا شركا اعتقاديا، كما يأتينا إن شاء الله تعالى في أقسام الشرك. خامسا والأخير إثبات البعث والحساب والجزاء، هذا ما يتعلق بهذين الحديثين، الثالث وهو حديث أبي سعيد، والرابع وهو حديث أنس، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالمسائل، فهي مهمة جدا لابد من الوقوف معها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله لموسى عليه الصلاة والسلام لو أن السماوات الأراضين ومن فيهن واستثناء نفسه من ذلك، لماذا؟ ونحن نعلم بأن الله تعالى فوق السماء. نقول نعم، لأنه قد يطلق في الظاهر ما قد يفهم منه ذلك، قلنا آمنتم من في السماء، هذا لو وقفنا مع النص دون سائر النصوص لقلنا بظاهره، حينئذ لئلا يكون ثم ما يعمل بظاهر بعض النصوص جاء الاستثناء، ولو لم يرد الاستثناء لأخرجناه بالقواعد العامة عند أهل السنة والجماعة، يعني لو لم يقل غيري وعامرهن غيري، لو لم يرد في الحديث قطعا سنستثني لأنه محل إجماع. فالنصوص في باب التوحيد كالنصوص في باب العمليات، قلنا لا نقف مع نص، هذا من الخطأ في فهم الكتاب والسنة، أن يأتي طالب يقف مع حديث ثم يقول مدلوله كذا وكذا، لو كان هذا المدلول موافق للقواعد والأصول لا إشكال، لكن أن يأخذ هذا المدلول الذي في ظنه ثم يريد أن يعارض به أصول نقول لا، هذا خلل في طريقة التفقه، لأنه وحي والوحي حق كله حق لا يتناقض، وما دل بدلالة الالتزام فهو معمول به لا شك فيه، لكن إن دل شيء بدلالة الالتزام إن كان شيء يعارضه آخر من أصول القواعد حينئذ نترك هذه الدلالة في هذا المحل ونقول لا لا يدل على ذلك. وهنا كذلك مثله، هل الإجماع على إثبات الميزان أو على إثبات الكفتين؟ هذا سيأتي إن شاء الله في المسألة التي ذكرها هناك شيخ العثيمين، يرى أنه تمثيل، سيأتي إن شاء الله رحمه الله تعالى. هل المعاصي تقدح في كمال التوحيد أم في أصله؟ في كمال التوحيد نعم، لكن قد يكون في كمال التوحيد، في كمال التوحيد الواجب نعم، كمال التوحيد الواجب. هل يكون الشرك الأصغر في توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ كان في مثال سيأتي باب الخوف من الشرك، لا نستعجل، كل مسألة لها محلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.